فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الآن على مشارف الانتهاء منه، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المدارس فإنها أشرف مدارس، ونسأل الله لنا في علاه أن يثبتها لنا ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك نصرة لدين الله جل في علاه ابتغاء وجه الله الكريم. إن شاء الله نكمل، وقفنا عند الصبر عند المصيبة صحيح، لكننا تكلمنا عن حديث نعم. يبقى لنا نحن ندخل باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وده الجزء الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب.
يحيى بن أيوب المقبري البغدادي العابد الثقة السبت، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.
قال حدثنا ابن عليا.
قال حدثنا ابن علي، ابراهيم بن علي معروف ومشهور وثقة ثبت، كما قلنا كان ينهى الناس أن يقولوا ابن علي، وكان أحمد يتورع عن ذلك، لكن كما هي المسألة المشهورة قد اشتهر بذلك، ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال أخبرنا أيوب.
أيوب وابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت، كان حجة من كبار العلماء الفقهاء الزهاد العباد، روى له الجماعة.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين، يعني محمد بن سيرين أشهر من أن أتكلم عنه. محمد بن سيرين قد أوصى به أنس أن يغسله، وكان قد حبس من شدة الورع، حبس في زيت لما وقع فيه الفأرة فأكبر وما استطاع أن يبيعه للناس، فحبس في دين ثم أخرجوه من أجل أن يغسل أنس رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن سيرين من خيار التابعين، ثقة ثبت روى له الجماعة.
قالت أم عطية
رضي الله عنها، الجليلة رضي الله عنها وأرضاها المدنية، كانت يعني قد رحلت بعد موت السلام وسكنت البصر، روى لها الجماعة.
قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى.
أبو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا وأكثر عنه الإمام مسلم، ثقة ثبت إمام حجة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال أخبرنا يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع وهو أبو معاوية من ثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن أيوب.
أيوب السختياني كما مر علينا، روى له الجماعة.
عن محمد بن سيرين
الورع. ومحمد سيرين أيضا من أهم ما يميز محمد سيرين أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى، كان لا يرى الرواية بالمعنى، حتى أن بعضهم جاء فقال: رأيت طائرا ابتلع اللؤلؤة فأخرجها أفضل منها، ثم رأيت طائرا آخر أخذ اللؤلؤة فابتلعها فأخرجها كما هي، ثم رأيت قد أخذها فابتلعها فأخرجها أنقص مما كانت. فقال: أما من ابتلعها الذي ابتلعها وأخرجها أفضل مما كانت هو الحسن البصري، كان بليغا فصيحا، فكان يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه يعني بطريقة الفصاحة والبلاغة عنده في العرض كانت تؤثر في الناس. قال: أما الأنقص فأنا، لأنه كان إذا لم يتثبت من لفظة لم يتكلم بها، حتى إن تثبت من الرفع أو الوقف ينقص فيه. فابن سيرين كان لا يرى الرواية بالمعنى، وهذا مخالف لجماهير المحدثين في السابقين وفي المتأخرين.
عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زرع عن أيوب.
جزاكم الله عنا خير. أما نتكلم عن هذه الأبواب التي توقفنا عندها، باب الصبر عند الصدمة الأولى، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة وكانت تبكي ولدها، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واتقي الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها أنه رسول الله سلم فأخذتها مثل الموت، فاختلفت كيف ترد بهذا الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجاءت إلى النبي فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث عظيم جدا، ترى فيه أن المرأة يعني هذه يبين لك كيف أننا حتى لو قلنا بحرمة زيارة القبور للمرأة كما سنبين، لأن السبب في ذلك والحكمة أن المرأة خفيفة، المرأة لا تستطيع أن تتحمل عند المصيبة، وأنها عندما يشتد بها الأمر يمكن أن تخرج بعض الألفاظ التي يكون فيها المخالفة الصريحة لشرع الله جل في علاه، بل ممكن أن تتسخط على قدر الله جل في علاه فتهلك وتهلك إذا وقعت في مثل ذلك. لما جلست تبكي صبيها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليها، والحق أنه مر عليها في القبر، مر عليها في القبور، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني. عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة زيارة القبر، واحتج به بعض العلماء على جواز زيارة القبور للنساء بهذا الحديث، لأن النبي لم ينكر عليه، وجه الدلالة أنه لم ينكر عليه. والمسألة الثانية أنها قالت عندما جئت النبي صلى الله فلم أجد عنده بوابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أحد يقف بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة هي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ردت عليه بنت هذا الرد ولم وكظم غيظه بأبي هو وأمي. المسألة الأولى مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي في القبر وهي تبكي ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها وأنها كانت موجودة في القبر، فذلك دلالة واضحة جدا على جواز دخول أو زيارة النساء للقبور. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة بعد ذلك. قالوا أولا عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنة أبي داود بسند صحيح النساء شقائق الرجال في الأحكام، ونحن قلنا وأنتم أيها المخالفون اتفقنا جميعا على استحباب زيارة القبور للنساء، فنحن نقول بالأقل بالجواز، أقل ذلك الجواز. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة عن دعاء القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قالوا هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها للقبر، بل علمها وإمعانا في الإقرار علمها ما تقول حينما تدخل، فقالوا هذه أيضا دلالة على الجواز. هذا بالنسبة للقول الأول. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الثاني وهو إذا قالوا بالجواز مطلقا قالوا بالمنع مطلقا، القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا بالمنع وبالتحريم، واستدلوا على المنع والتحريم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد استدلوا بحديث أم عطية الذي سيأتي نهينا عن اتباع الجنائز، وإن كان لفظة لم يعزم علينا لم يقفوا عندها لأن نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، فقالوا قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، فقالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من الوسيلة فلأن يمنعها من المقصد من باب أولى، لأن الوسيلة إلى دخول وزيارة المقابر هو اتباع الجنائز، فنهاها عن اتباع الجنائز دلالة واضحة جدا على حرمة زيارة القبور. ثم استدلوا بعد ذلك بالأدلة الصريحة على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، في رواية أخرى في السنن في سنن الدماغة وفي غيره في النسائي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي رواية أخرى قال وهذا الحديث في صحيح ليس فيه ثمة شيء، أما الحديث الآخر الذي في السنن لعن الله زائرات القبور، وهذا قالوا هذه إن قلتم زوارات على الاستمرار فنحن نقول الآن لا، لعن الله زائرات القبور، إذا الزائرة ملعونة بذلك، وهذه دلالة على أن زيارة القبور من الكبائر ليست محرمة فقط بل هي من الكبائر، لأن السلام لعن ذلك. وقد قالوا من ناحية النظر المنع هو الأسد، لأن المرأة إذا زارت القبور ترى منها ما فيها، أولا تفسد على نفسها وتفسد على غيرها، فإن دخلت والناس في حزن شديد أو الناس في ألم من أجل الموت ويتذكرون ما هذه من اللذات وأنهم يتفكرون أنهم كيف سيفعلون عندما يدخلون القبر وبين يدي الله جل في علاه كيف سيجيبون إذا رأوا المرأة صار عنهم ما يستشعرون به، لأن المرأة فتنة، والرجل إذا نظر إلى المرأة أخذته وأخذت بلبه. فالغرض المقصود قالوا إذا هي ما دعا للفتنة، فتنة الرجال. والأمر الثاني الذي هو المؤاخذة عن وجود المرأة في القبور أنها أن المرأة كائن ضعيف لا تستطيع أن تتحمل الصدمة، فيمكن أن تتسخط. والدلالة الواضحة الجلية على ذلك المرأة كيف عاودت رجع وهو ينصح ويقول اتق الله واصبري، فردت عليه ردا كأنها أساءت إساءة، يعني تندمت عليها ندما عظيما عندما قالت يعني وما تبالي بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها رعدة كالموت، أخذتها كما يؤخذ المرء بالموت، ارتجفت من الرد الذي ردت به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. فإذا قولان على طرفي نقيض. القول الثالث قالوا بالاستحباب، هذا إمعان في الجواز، يعني هنا طرف وهنا طرف، طرفان، وقول يقارب هذا الطرف الأول وقول يقارب الطرف الثاني. الطرف الأول الذي قالوا بالجواز، الطرف الثاني الذي قال بالإمعان قالوا بالاستحباب، استحباب زيارة القبور. وهؤلاء قالوا بالاستحباب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أقل أحوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزروها، قالوا ألا تزروها، لما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور قال ألا تزروها فإنها تذكر بالموت. قالوا هذه قد فهمت منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها من هذه الرواية أن النسخ عام، النسخ عام على الرجال وعلى النساء، المنع كان عاما للرجال والنساء، أيضا النسخ فزروها كان عاما للرجال والنساء، وهذا فعائشة فهمت ذلك. قالوا ونحن نقول أيضا أن عائشة قد زارت أخاها في القبر، دلالة على الاستحباب. ومن الدلالة على الاستحباب أيضا أن العلة متمكنة في الرجال كما أنها متمكنة في النساء. إذا قلنا ما دلالة الاستحباب، ما وجه الاستحباب في زيارة الرجال للقبور، قالوا العلة في ذلك هو أنها تذكر بالموت. قالوا أيضا المرأة يذكرها بالموت أن تزور القبور، فالعلة متمكنة، فلما نمنع النساء من الزيارة. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني والقول الرابع قالوا بالكراهة، قالوا نحن نقول بالمنع لكن ليس المنع على التشديد ولكن المنع على التنزيه، قالوا بالكراهة. قالوا نحن نقول بالكراهة لأننا ما عندنا دليل قوي نقول بالتحريم. أما قول السلام لعن الله زائرات القبور فهذا حديث ضعيف، وقول السلام لعن الله زوارات القبور فقالوا نحن نقول لعن الله زوارات القبور، فنحن نقول بأن المسألة على الاستمرار، فهذه لا تدل على التحريم من أول وهلة، إذا ذهبت المرأة مرة أو مرتين لا تلعن بذلك. وقالوا أيضا بالكراهة لأن السلام قد لأن عائشة ومعطية خالد نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، قالوا ولم يعزم علينا يصرف التحريم إلى الكراهة. هذه جملة الأدلة على الأقوال الأربعة في مسألة زيارة القبور. وهذه القضية متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على المرأة وهي في القبر وقال اتق الله واصبري. الراجح الصحيح الذي ندين الله بذلك حرمة الزيارة، حرمة الزيارة المرأة، وإن كانت كما قلنا إن كانت الأقوال متقاربة وأقوى الأقوال الكراهة والحرمة، لكني أدين الله بالحرمة. هذا عند بعض المحققين من فقهاء المحدثين من الشافعية، أما الفقهاء قالوا بالكراهة، أما فقهاء المحدثين وهكذا، هذا الباب الرصين عندنا في باب الشافعية، قالوا بحرمة الزيارة. والدلالة على ذلك كثيرة جدا، لأنهم ضبطوا رواية لعن الله زوارات بالضم على النسبة، ليست المسألة على المبالغة، لا على النسبة، كقول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني وما ربك بظالم للعبيد على النسبة، فقالوا ضبطوها بزوارات الضم على أنها على النسبة. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، وهذا النهي لا يحتاج إلى تعزيز، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد، لأن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم. أما من قال بالإباحة بالاستحباب فهذا فيه نظر، واستدلاله في الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها وأن هذا أمر، وهذا الأمر أقل ما يكون للاستحباب. علماء الأصول قاطبة قالوا بأنه لما قال ألا فزوروها واو الجماعة تكون على الرجال لا على النساء، الخطاب هنا للرجال لا للنساء، أصل الخطاب للرجال لا للنساء. وأيضا إحنا عندنا الأدلة تثبت أن النسخ كان للرجال لا للنساء، لأنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ففيها دلالة واضحة جدا على عدم الاستحباب. أما استدلالهم بمسألة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا أيضا لا دليل لهم، يمكن أن نقول أنه على الجواز في كلام عائشة وليس على الاستحباب، لأن عائشة لم ترى أخاها، لم ترى أخاها ولم تشهد الصلاة ولا التكفير. قالت لو لم أشهد لما زرت. قالت ذلك تصريحا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلو كانت الاستحباب لما تقول بهذا، لما تعلل بأنها لولا أنها لم تشهد أخاها لم تزر، فهذه دلالة على عدم الاستحباب. فيبقى لنا الرد على الكلام على الإباحة، فنقول الكلام على الإباحة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة هو بين مفسدتين عظيمتين، وهو الذي علمنا بمقاصد الشريعة بأنه لو تعارض مفسدتان ارتكبنا الدنيا لدفع الكبرى، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة. هو الآن مفسدتان عظيمتان، لكن المفسدة العظمى دفعها بارتكاب الدنيا بعدم هدم الكعبة. هنا بين مفسدتين عظيمتين، المفسدة الأولى هو زيارة المرأة للقبور، والمفسدة الثانية هو أن المرأة تجزع فتتسخط على قدر الله جل في علاه. فأيهما أعظم على إيمان المرأة وعلى دين المرأة؟ أيهما أعظم؟ الزيارة ولو كانت كبيرة التسخط أكبر منها، التسخط بريد الكفر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إنقاذها من النار، فبين مفسدتين عظيمتين فدفع الكبرى بارتكاب الدنيا، فأنكر عليها الأعظم وترك الأدنى. لذلك قال لها اتق الله يا أمة الله، اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ولا يقال أنها طب بعدما علمت أنه رسول الله وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. قلنا عدم النقل يدل على نقل العدم، عدم النقل يدل على نقل العدم. والامر الثاني هي ايضا لما جاءت منكوية به المصيبة التي هي فيها، وجاءت ايضا ترى في نفسها الفزع لانها ارتجفت كيف تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وهو الذي قال الله جل وعلا قد ارعب الشيخين الكبيرين الوزيرين العظيمين، عندما قال الله جل في علاه قد تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فعلو الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، فالمرأة جاءت يعني مرترفة كأنها على مشارف الموت، لذلك الهوين بها والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي قوم الرفق إلا يعني البيت الذي أعطي الرفق أعطي الخير كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. فلذلك نقول لا دليل لكم في مثل هذا. قالوا حديث عائشة، قلنا حديث عائشة يحتمل لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، لكنها ما قالت أزور أو لا أزور، كأننا نقول الاحتمال وارد، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والاحتمال الثاني أنها كأنها تقول إذا مررت بالمقابر لا زرت، إذا ماذا أقول؟ فقال لا أقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. يبقى إذن المسألة دائرة بين احتمالين، احتمال زيارة واحتمال مرور، والمرور بالاتفاق يجب ليس فيه ذمة شيء وتدعو له هذا. ولذلك السلام قال في مسألة قبور المشركين إذا مررتم بقبور المشركين، فالدعاء هنا يتأكد. فإذا نقول احتمال المرور واحتمال الزيارة. عندنا الحاضر يقدم على المبيح، فالحاضر يمنعنا من الاحتمال الأول ويبقى لنا الاحتمال. إيش الاحتمال الأول؟ الزيارة. واحتمال الثاني إذا ما عندنا إلا المرور، فكأنها تقول ولو مررت يا رسول الله، لو صادف أنني مررت ماذا أقول؟ قال أقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. مفهوم؟ هذا رد عليهم في هذا الباب. فيبقى لنا الأدلة تسلم على حرمة زيارة القبور. المسألة الثانية أنها قالت أتيت النبي سلم فلم أجد عنده بوابا أو لم أجد بوابين، فنقول هذا من تواضع النبي سلم ليس كملوك الدنيا، يعني تجد الحاجب والحاجب والحاجب والحاجب، وعندما تصل الى الملك الذي تريده كانت تكون انت على مشارف الموت مثلا. بعض الناس يقولون ذلك، لا يمكن لا نكاد ان نصل الا في بعض من يعني اكرمهم الله جل في علاه وفتح المجال للرعية ان يأتوا الى ابوابهم، لكن المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم وان خلفائه الراشدين كانوا كذلك، ما كان لهم يدخل الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لرفع الشكوى وايضا للكلام على سؤال وجواب للتعليم وايضا للقرب الايمان. والانسان كلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازداد ايمانا، فلذلك قالت لم اجد بوابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث من الفارسي الذي جاء يسال عن امير المؤمنين، قالوا تسال عن من؟ قال امير المؤمنين. اين قصر امير المؤمنين؟ قال امير المؤمنين ينام تحت هذه الشجره. قال انا اسال عن امير المؤمنين لانه لما نظر الى عمر كانه نظر شجرا، رجل ينتعل او يتوسد نعله وينام تحت ظل شجره بثياب مرقعه تصل الى الركبه. فقال انا اسال عن امير المؤمنين. عن أمير المؤمنين، قالوا هذا أمير المؤمنين. ثم نظر عليه فقال إهني عمر، حتى الفارسي كان فقيها في هذا، فقال إهني عمر، حكمت فعدلت فنمت فأمنت، أو فأمنت فنمت يا عمر. فالغرض المقصود هذا أيضا من دأب خلفاء الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم النبوة ورحمة وخلافة على منهاج النبوة والرحمة. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة ميزانه الحقيقي عند الله جل وعلا ميزان الخلق. أرأيت كيف أن الله جل وعلا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب بأرقى الصفات وأحسن السمات، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خلقكم الأهل وأنا خيركم الأهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنة داود سنة صحيح، قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يهش وبش وما سلم على أحد وترك يده إلا أن يكون الذي سلم هو التارك، وكان سلم رفيقا إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. وحتى إذا انتهكت محارم الله ففي بعض الأحيين يغضب وفي بعض الأحيين يعلم برفق، لأن المسألة تحتاج في كل مرحلة وفي كل مسألة لها حل يعني يناسب هذا المقام، لكل مقام مقام. فلما دخل على المرأة واشتدت في قولها على رسول الله إنك لم تصب بمصيبتي، فقد أحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم القول وتركها وسكت عنها وقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني، إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. هذا الحديث الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث عظيم جدا، لأنه قد ورد فيه استدراك عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عمر وعلى ابن عمر وعلى المغيرة وعلى كثير من الصحابة. عفوا، أنت لو نظرت إلى عائشة رضي الله عنها تراها قد استدركت على الصحابة الكرام بهذه الأحاديث واعترضت على ذلك. هي قالت هم لم يكذبوا، طبعا الصحابة صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق ولم يكذبوا، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يسمعون من الصادق المصدوق، لكن قالت السمع عائشة، السمع يخطئ. وهذا من أدب عائشة رضي الله عنها أرضاها، أنها وإن وهمت وإن استدركت اعتذر. سعد فهم فاهمين؟ تعرفون لما؟ لأن هذا أدب راقي، لأنك يمكن أن توهم ويمكن أن تخطئ، لكن من الأدب والرفق أن إيش؟ أن تقدم الاعتذار. لكن القضية لا تترك، القضية التي أخطأ فيها العالم لا تترك بحال من الأحوال، لابد أن تبين الخطأ فيها، لأن هذه يفتتن بها البشر ويتعبد بها الناس. لكن انظر هنا الموازنة، أدب جم بعدما خطأت ووهمت واستدركت اعتذرت. ونحن نرى الناس يلتمسون السقطات للتبديع والتفصيل، ونحن نرى الناس يذهبون كل مذهب كأنهم يدعون بالليل سحرا لمن يبغضونه، والبغض ليس بغضا شرعيا، حتى يزل ويخطئ ليبدع ويفسق. هذه مصيبة. أين كونوا عباد الله إخوانا؟ أين أن نلتمس أخينا الأعذار؟ أين أن نقدر لأهل العلم أقدارهم؟ لكننا مع ذلك وإن قدرنا أهل العلم أقدارهم لا نقبل خطأهم بحال من الأحوال، ولا يمكن أن نبجل خطأهم بحال من الأحوال، لأننا بذلك سنطمس راية النبي ونرفع راية الشيخ صلى الله عليه وسلم. ما أمرنا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتميم العلم نسبق لخلافه سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وإن كنا نقول هناك من يستحق أن تبدع وتظهر تبديعه، وهناك من يستحق أن تشتد عليه شدة عظيمة حتى لا يفتن به الناس، يكونوا من المبتدع الضال الذين يؤسسون للبدعة ويحاربون من أجلها وينافعون من أجلها، فهذا لا يمكن أن تتوانى معه. لكن نحن نقول إذا علمت الرجل بأنه يسير بالسوية ويسير على طرب الصالحين وهو لا يألو حتى يرفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زل وإن أخطأ، فإن اجتهد وإن أخطأ، ما من عالم شريف ومنيف إلا له الزلات والتخبات والهنات. من الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من الذي جعله الله ملكا يمشي على الأرض؟ فلذلك هنا أدب عائشة الراقي بأنها خطأت ووهمت واستدركت واعتذرت. قال أنتم تحدثون عن أقوام لا يكذبون ولا يكذبون، ولكن السمع يخطئ. فقالت فاعترضت بأمرين، اعترضت بأصول عامة واعترضت برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول وأنتم تعلمون ونحن نتفق جميعا بأن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من مشكات واحدة. ما معنى من مشكات واحدة؟ إيش الأثر؟ إيش النتيجة؟ صغير يا متأخر. من الذي أتى بك متأخرا؟ هو البنا عشان راح عمرة، أنت تضيع. إيش الثمرة؟ أتى أصل محمد يعني ممتاز، يعني لا تعارض ولا اختلاف. فقالت كيف تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما مر على كافر فقال وإنه لا يعذب ببكاء أهلي. كأنها خطأت الإمام عمر بن الخطاب بأنه عمم، وأن أصل المسألة على إيه؟ على التخصيص. ننظر الآن في هذه المسألة وكيف نجمع بين القولين، والحق كل الحق مع عمر والحق كل الحق مع عائشة، وإن كانت عائشة وهمت فلا نقبل توهيمها لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن هي مع الحق ولعمر معه الحق. أولا ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، هذا يوجب إشكالا، يوجب إشكالا، لأننا في الباب قبله وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى الناس معه، فكيف يعذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوه يبكي في قصة ابن زينب وأيضا في قصة ابنه رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن عبادة وقال له أيضا عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله تبكي؟ قال نعم، إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون، وإن لفراق إبراهيم لمحزنون، وقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا لنا أن نقول في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، بأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، بأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، صحيح ولا لا؟ أو من العام المخصوص. قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، هذا عموما، صحيح ولا لا؟ وهو قد بكى فكيف يعذب؟ قلنا لا، التوجيه في ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هذا العام يريد به الخصوص، او قل هو مخصوص ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، والاولى ان نقول لا هو عام يراد به الخصوص. يبقى اذا ليس الامر على عمومه. ادو دكتور ايمن، من هو بكلم التليفون؟ يعني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انت جئت للطاعة ام جئت للكلام وعقد الصفقات؟ تكلمش؟ طب ما بتمشي على انك تتكلم ليه؟ انت من الصباح نايم، انت تريد تاخد فصحى للنوم، جئت لما؟ للدرس. عرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا اسفر خليك واقف. لما دخلوا ونزلوا في السفر فكل منهم نزل تحت شجرة يستظل بها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شايف تماما هذا الرجل الذي يأتيك بما لا يعني بما لا يمكن أن تتوقعه. ده فقه راقي، شيخ فقه مركب، شيخ الذين كنا بتجتمع في هذا يا حبيبي. التالي بذلك أنه قال لهم مالي أراكم إيه عايزين؟ طب عايزين يعني إيه؟ طب وانت كنت فين؟ وده اسمه إيه؟ طب لما تكون طيعا للشيطان؟ طيب يبقى نستغفر انا وانت على الذنوب لعل الله يوفقه، صحيح؟ جزاك الله خير. يبقى اذا نقول هو عام مخصوص بامر سنبينه الان، لانه ليس كل بكاء يمكن ان يعذب عليه الميت من الاهل. فننظر للمسألة، عائشة وهمت واستدركت وقالت ان الله تعالى يقول لا تزر وازرة وزرة اخرى، وقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر يعذب ببكاء اهلي، فقال ابن عباس مقرا، كان ابن عباس ينتصر القول عائشة على قول ابن عمر، لانه لما رجع القول ابن عمر سكت ما تكلم، ما راجع في قول عائشة، فقال وقلت انا وهو اضحك وايه وابكى سبحانه وجل في علاه. طبعا هو قال وهو اضحك وابكى يقر عائشة في استدلالها به ولا تزر وازرة وزرة اخرى، يبقى قال وهو اضحك وابكى، يبقى اذا لما يحاسبهم؟ ما هو من فعل الله، فهمت؟ قد يتعلق به القدرية الجبرية ويقولون طبعا من فعل الله لما يحاسب المرأة فعل الله. قلنا له وجه في هذا الأمر، على أن الله جعله هو الذي أضحك وأبكى، يبقى إذا لنا أن نوافق بقول عائشة بالاستدلال بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا ضحك القوم إذا بكى القوم ما له ميت، ما هذا ليس من فعل، فلا يعذب بفعل غيره، فلا يعذب بفعل غيره. وصحيح الرجع أن نقول لا 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 معارضة بين قول عائشة وبين قول عمر. أولا نحن الآن نرد توهيم عائشة لعمر بن عبد الله، فعمر عمر من عمر؟ عمر الملهم، عمر الذي وافق ربه في غير ما موضع من الكتاب، فنحن لا نقبل توهيم عائشة لعمر بن عبد الله، ومع ذلك نوفق بين قولها وقول عمر بن الخطاب. أولا نقول عمر لم ينفرد برواية بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وافق عمر بن عمر، وابن عمر أثري وكان من أشد الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبعة المكثرين عن السنة، وهو من الطبقة الثانية بعد أبي هريرة وعائشة، ابن عمر كان مكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر وافق عمر بن الخطاب على الرواية وأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. والثالث وافقهم أيضا المغيرة بن شعبة وروى هذا الحديث قال إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وقيل بنت مخرمة أيضا وافقت الثلاثة. إذن أربعة جازمون بأن الرواية عن السلام ثابتة أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فلا توهيم بحال من الأحوال، فنرد توهيم عائشة لعمر بن الخطاب ونعتذر لها في ذلك للأصل الأصيل الذي عندها، وهي ولا تزر وزيرة الوزراء أخرى. ثم نقول العلماء هنا لما نظروا قالوا والجمع بين ذلك فيها أمور. التوجيه الأول بأن قول سلم وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، المقصود بأنه يسمع النحيب والبكاء والعويل الذي يحدث من أهلي فيتألم للمصاب الذي قد أصيب به قومه وأهله، فهو يتألم حسرة على ما أصاب أهله من دخول الحزن عليهم والهم والغم. وهذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف، هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف، لأن الحق أن العذاب هو العذاب، يزداد بالعذاب. والتوجيه الثاني قالوا نحن نقول بأن هذه المسألة على الخصوص، قول سمع من الميت لا يعذب بكاء عليه على الخصوص. قلنا ما الخصوص؟ قالوا البكاء بكاءان، بكاء بنوح وبكاء بغير نوح. وقال أيضا إذا قلنا البكاء بمنيح عليه فيه حق وفيه باطل، فخصصوا المخصوص، هذا عند توجيه عند بعض العلماء، فقالوا لا يعذب بكل منيح عليه، بل يعذب ببعض منيح عليه اللي هو الذي لم يكن حقا، لم يكن حقا. لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أغشي عليه قامت أخته قالت وجبلا وأتدا وأخذت وتعدد، فالملك يقول له أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ فإن كان حقا لا يعذب، وإن لم يكن حقا إيش؟ لم يكن هذا النياح حقا يعذب عليه. وهذا صراحة كلام، وإن كان فيه وجهة نظر قوية لكنه غير مرضي، لا يمكن أن نرضى بمثل هذا الكلام. كل نياحة باطلة من سلم قد عدها من الكبائر، حق أو غير حق، نياحة باطلة حق أو غير حق. فالغرض المقصود هذا التخصيص لا يمكن أن نرتضي به، لكن هؤلاء لهم وجه، لهم وجه في ذلك، لأن في حديث عن سلم قال فإن الميت لا يعذب ببعض منيح عليه، لما يقول ببعض هذه فيها دلالة. ونحن البعضية هنا نبينها في التوجيه الثالث المهم جدا، ألا وهو أنهم قالوا نعم قد يعذب وقد لا يعذب، لأن النياحة أولا باطلة، هذا التقديم والتأصيل، النياحة باطلة وهي من الكبائر، وسيأتي أنا لما لم أتعجل في الكلام عليها، لأنه سيأتي بالكلام على أنها حرام وأنها من الكبائر، فالنياحة أصالة باطلة. لكن هذه النياحة قد يعذب بها الميت وقد لا يعذب بها الميت، متى يعذب الميت ومتى لا يعذب؟ نقول بالتوفيق بين قول عائشة وبين قول عمر. عائشة لما اعترضت اعترضت بقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله جل في علاه لا يعذب أحد بفعل غيري. لما دخل الرجل مع ابنه الإنسان قال من هذا؟ قال ابني. قال أما قال الإنسان أما إنه لا يعني لا تغلب عليه أو لا يغلب عليك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحاسب على فعلي ولا حاسب على فعلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني هو لا يحاسب على فعلك ولا أنت تحاسب على فعلي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنحن نقول إذا التوجيه في سياق هذه الآية بأن النياحة التي وافق عليها يعذب عليه، لأن الموافقة من فعله والرضا بالمنكر كاف كمرتكب، يبقى إذن عذب بمنكر قد ارتضاه، ومن ارتضى بالمنكر فقد فعل، لأن السلام قال في بعض روايات الإنكار الأمر أفنى المنكر قال إيه إلا من رضي. لا ده الإخوة ما شاء الله نيام لا المستيقظ يرفع ايده، اللي فاهم مستيقظ ما شاء الله، والنايم يرفع ايده. طب الوسط الذي فيه النعاس ما بين النوم، لان اكيد اللي ما رفعوش ايديهم وسط بين الاستيقاظ وبين النوم، اللي فيهم نعاس يرفعوا ايديهم. انت من السادات يا شيخ، ولو رفعت ايديك ما ننظر اليك، انت من اي الاصناف؟ وسط، فيك نعاس، يبقى اشرب ماء. تشرب ماء ولا تستيقظ ولا ماذا تفعل؟ اعطوه ماء يا اخوه، اشرب الماء واعطيني الماء، انا اريد اشرب الماء. جزاكم الله خير. هكذا انت استيقظت، الخوف اللي جاءك هذا من هذه كذا انت استيقظت، خلاص انتهى الموضوع، مفيش نوم لك ثاني. اقول اخوتي الكرام افهموا جيدا، قلنا بانهم قالوا نحن على 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 السياق، ولا تدري وزيره وزارة اخرى، نقول بانه النياحه باسرها باطله، متى يعذب عليها؟ الراضيها، الرضا من صورتين، الرضا بالوصايا بها كفعل اهل الجاهليه، ان يوصي اهله اذا مت عددوا المدائح وعددوا ايش الصفات النبيله التي كنت فيها، وجبلاء وسداء واسداء من لنا بعدك، في هذا الكلام يوصي، واهل الجاهليه كانوا يفعلوا ذلك، شعر معروف في هذا الباب كان يوصيهم بان يفعلوا ذلك وان يعددوا الصفات النبيله عنده، فهذا يعذب بذلك لانه قد فعل المنكر. طيب الصوره الثانيه ان يرتضي بها، يعلم ان اهله من اهل النياحه واللطم وشق الجيوب والكحل والزهر الزرقاء التي كنا نراها في العوام، عوام الناس، من التسخط على قدر الله جل في علاه، فيعلم من اهله انهم يفعلون ذلك، فلم ينكر، فلما لم ينكر صار راضيا. اما قال الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، اهو المثليه الان. يبقى والحديث كما صدرت الباب به قال: الا من راضيه وتابع. يبقى اذا رضي الرضا، لذلك العلماء استخلصوا هذه القاعده العظيمه المنيفه: الرضا بالمنكر كمرتكب، فرضا بالمنكر منكر، فهو يبقى اذا يعذب بفعله، بفعل نفسي، اما بالرضا واما بالوصايا. مفهوم؟ يبقى اذا نقول قول ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه عندما ارتضى بذلك، عندما ارتضى بذلك. ولو كان البكاء كما قلنا انه خاص، احنا بينا في اول الحديث انه خاص بغير النياحة، لانه لو بكاء بغير النياحة ان الله لا يعذب بدمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحزن القلب. هذا بالنسبة للكلام على التوهيم والاستدراك، والتوجيه هذا هو التوجيه الصحيح، وتلتئم الادلة بذلك. نعم الميت يعذب ببكاء اهله اذا ناحوا عليه وارتضى او وصى بذلك، وبهذا يكون التأم شمل الأدلة بأسرها. أيضا هناك استدراك آخر في نفس الباب بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استدركت على عمر بن الخطاب بأنه نقل بأن مسلم قال لقريب بدر، لأهل بدر، قال لهم يعني قال: أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. حتى أنهم راجعوه قالوا عظاما بلية، فقال مسلم: ما أنتم بأسمع لي إيش منهم؟ مفهوم؟ فقالت عائشة ووهمت أيضا عمر بن الخطاب، طبعا وهمته، لأن هذه مسألة مهمة جدا نختم بها، وهمته عندما قال لها النبي، عندما قالت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أنت بمسمع، إنك لتسمع الموتى، إنك لتسمع الموتى. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت في القبر، قال لها: اتقي الله يا أمة الله واصبري. قالت: إليك عني. ماذا تستفيد من المحاورة والمناظرة بين الإنسان وبين المرأة؟ عارف ليش مش عارف أنت؟ طب يوم السبت قد اعتذرت بمرض عمك، جيد، شفاه الله وعافاه، كيف حاله الآن؟ أدام الله عليه الصحة وأحسن له وأطال عمره وأحسن في عمره وأحسن في عمله ورزقه الجلوس في مجالس العلم. لما التأخير اليوم؟ هذا الطلب كان ضروريا لا يمكن أن ينتهي إلا أن تفعله في نفس هذا الوقت، ضرورة ضرورة، وما أحد يقوم مقامك. في نظرك أم هذا على التأكيد؟ وجمعت بين المصلحتين، جزاك الله خيرا. تفضل، لا نستطيع أن نراجع، ما في سؤال لك أسبوع كامل عشان الإحسان هذا. تفضل، الجزاء والإحسان والإحسان، جزاك الله خيرا. أقول إخوتي الكرام، فقالت قد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال إنك لا تسمع الموتى. إذا الإنسان لا يسمعهم، فكيف تقول بأنه قال لقليب الأهل قليب بدر وجدت مع وعد ربي؟ هو هل الإنسان يكلم كأنها تقول هناك مقدمة مرفوضة؟ إيش المقدمة المرفوضة؟ أن يتكلم مثلا بكلام نغم، إيش الإفادة لما يسمعه؟ ما الفائدة أن يكلمهم الإنسان؟ لأنها تقول كأنها تقول وتناظر عمر، نهيئ أنفسكم لذلك، كأنها تناظر عمر وتقول أنا وأنت اتفقنا على أن السلام لا يتكلم إلا به، إلا بما ينفع ويفيد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. هل يعني أنت لو وقفت إلى هذا العمود وتكلمت وقلت يا عمود اتق الله، اركع ركوعا صحيحا، ودي سجودا صحيحا، اللي ما يرر عليك ماذا سيقول؟ لحتى لو قلت له يا عمود يا اسطوانة لا تشرب الخمر فإن الخمر أم الخبائث، ما يفيد صحيح، إما أن تتهم. فهنا كأنها تقول اتفقت أنا وأنت بأن السلام كلامه لا يمكن أن يكون إلا أن يقع موقعه، فلو كانوا لا يسمعون ما الفائدة أن يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ فلذلك وهمته في هذا الباب، قالت كيف وقد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت. وأيضا نرد عليها في توهمها ونقول الحق معه وليس معك، الحق مع عمر وليس معك. ثابت الحديث، ثابت حيث سلمي. قالت عندنا أصول، طبعا هو بعض المحدثين كما سنختم الباب في هذا استفاد من فعل عائشة على أن هذه قاعدة عند علمائنا لنقد متون السنة، عندهم قاعدة عامة يعرفون كيف ينتقد متن السنة بمثل هذا، من فعل عائشة من العلماء قاطبة أقروا ما تقول، لكنهم قالوا إيه، يبقى لها باب لم تفتحه لم تقرعه، هو باب الجمع بين الأمور، مفهوم؟ فالغرض المقصود هي قالت ذلك، نقول نرفض توهيم عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وتكلم مع قريب أهل قريب بدر لأمرين اثنين بحكمتين عظيمتين. الأمر الأول أن الله تعالى قال ويشفي صدور قوم، فده شفاء لصدور المؤمنين. لما أنت ترى أرأيت كيف شفاء صدر ابن مسعود عندما قفز على من؟ على صدر أبي جهل، شفاء لصدره، وقال الغلب لمن؟ قال لما يحزنك أيها، وتبه ثم نظر إليه بكبر متعال وهو على مشارف الموت، قال من أنت؟ ما أنت إلا رواية إيش؟ الغنم، وما أنا إلا رجل قتله القوم. ملكوش شرف في هذا الباب حتى، شوف الكبر واصل إلى أين. الغرض المقصود أن هذا شفاء صدور المؤمنين. ماذا قال بلال عندما رأى ابن أمية؟ ماذا قال؟ قال ما نجوت النجا، وأراد قتله وذهب إليه لذلك ليشفي صدور قوم المؤمنين، فشفى الله صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفى صدور المؤمنين عندما سمعوا أنه يقول لهم أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا، النصر ورفع الراية، أما أنتم في خزان وتقريع وتوبيخ وعذاب في القبر. وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لما رجعوا عمر قال ما أنتم بأسمع لي منهم، هم أسمع أيضا. فالغرض المقصود هذه حكمة عظيمة، فنحن نقول هو أسمعهم والله أسمعهم، لكن المسألة على توجيهان. التوجيه الأول، إما أن نقول النفي الذي استدلت به عائشة نفي عام، أن النفي هذا نفي عام، وإما أنه نفي مخصوص. النفي العام وما أنت بمسمع من في القبور هذا عموم، إنك لا تسمع الموت هذا عموم، يبقى هذا نفي عام وأن الموت لا يسمعون بحال من الأحوال، وتكون قصة قريب أهل قصة أهل قريب بدر بأنها خاصة بأهل بدر، خاصة بالرسول وخاصة بأهل بدر، جاءت على التخصيص، والتخصيص وارد. انت لا تسمع من في القبور، لكن الله بقدرته قد اسمع اهل بدر قريب اهل بدر من اجل شفاء صدرك وشفاء صدر المؤمنين. او نقول لا، لان هذه الآية مخصوصة، هذه الآية العامة مخصوصة، وقد ورد التخصيص بقوله وسلم وانه لا يسمع قرأنا عليه. فاذا نحن نقول نعم، انك لا تسمع من في القبور، وقد يسمعون في بعض الاوقات، إنك لا تسمع الموتى في الغالب، وقد في بعض الأحيان أن يسمعهم كما قالوا إنك وأنهم لا يسمعون قرعة النعال. وإذا هذا التوفيق، يبقى إذن الوقت والحين الذي قد خص من عموم عدم السماع هو لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عندما يسمعون قرع قرع النعام. وهذا دلالة واضحة جدا في الجمع بين الأدلة التي جاءت. بقي لنا الباب الذي جاء بعد ذلك هو باب التجديد في النياحة. هذا على ختام باب التجديد في النياحة. وفيه أن السلام قال أربعة من أمر الجاهلية. أربعة من أمر الجاهلية. عندنا رواية أخرى قال أن السلام سنتان هما بهم إيش كفر. وأدي فيها ده طبعا احنا قلنا إتماما للفائدة أن عائشة وما وهمت به عمر استدل به علماؤنا من المعاصرين أن هذا باب من أبواب نقد متون السنة. أن هو يخالف إيش أصل عام ثابت بالكتاب. يعني الحديث تراه يخالف آية من الآيات. فإذا كان خالف آية من الآيات فإننا نقول جزما ولو كان من عند غير الله يوجد فيه خلافا إيش. فإحنا نقول إما هذا الحديث هناك حديث آخر ناسخ له لم نعلمه فلابد أن نفتش ونبحث على الناسخ. وإما أن نقول لا يصح هذا الحديث بحال لأنه لا يمكن أن يخالف الكتاب بحال من الأحوال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يبقى إذا لابد من تضعيف هذا الحديث نقد المتن وإن صح السند. لأننا قد يكون ظاهر السند الصحة والمتن فيه نكار مفهوم ولا غير مفهوم. فهذا باب واسع جدا. وذلك شيخنا فضيلة الشيخ دكتور مصر بن غرام اللدوميني نسأل الله أن يمتع به ويطيل عمره ويحسن في عملي قد أحسن علينا كثيرة له بحث ماتع في هذا الباب. الكتاب كامل أنا شرحته بفضل الله جل وعلا اسمه نقد متون السنة. نقد متون السنة وأتى بهذا الباب وتكلم عن فضل عائشة وفضل نظر عائشة لنقد متون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كانت تخالف الآيات التي ثبتت في كتاب ربنا جل في علا وكانت القراءة سبعية أو قراءة عشرية. غلط. المقصود هذه إتماما للفائدة مسألة النياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أمر الجاهلية. أربعة من أمر الجاهلية أولا نفهم منها بأن هذا الأمر الذي سيتلوه علينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. والدلال على أنه من الكبائر أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكفر. قال اثنتان أمتي هما بهم كفر. فلما وصفها بالكفر علمنا أنها من الكبائر. لأن هذا ضابط من ضوابط العلماء الذين قالوا بأن الكبائر تعرف بحد أو بلعن أو بأن يسميها مثلا أو صفها بأنها على الكفر. قال اثنتان أمتي هما بهم كفر. وذكر منها النياحة. الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى قال الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب أبي أنا وأبي وأجدادي ساد أبي وساد أجدادي. فيتكلم إذا تكلم يتكلم عن أبيه وعن عائلتي وما هم فيه. كما دخل بعضهم على ابن عمر وهو يتكلم على نحن وبنو المغيرة وأنت تعلم فينا ما فينا من النخوة فقال أترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مثل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله يقول ما مشي أحد مشية الخيلاء إلا قد خسف الله به الأرض. فيعني آت له بنقيض ما أراد بأن الكبر لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش من كبر. الغرض المقصود قال الفخر بالأحساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية قال فخرها وأذهب عنكم أيضا فخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس على قسمين إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس لآدم وخلق آدم من تراب. وأقسام الناس على أربعة. في أحد يقول لنا على الأقسام الأربعة للناس أنتم ناس من الناس في أي قسم من الأقسام والله لو كنتم في قسم الشرطة لتكلمتم إن أنا أروح الآن هذا يتعبني. الله المستعان. أقسام الأربعة عصامي وعظامي وعصامي عظامي ولا له في العير ولا في النفير. القسم الرابع يعني لا عصامي ولا عظامي. طيب العظامي هو الذي نهى عنه السلام اللي هو ايه اجدادي وابائي. العظامي اللي هو بيفتخر بالاجداد والاباء هذا عظامي يعني عايش على الملعقة الذهب التي قام فوردها في فمه بعد ما ولد. وطبعا الاكل بالملعقة الذهب ايش حرام. قلب الفضة قلنا لا. قلب اللؤلؤ قلنا يجوز إذا كان ملعقة بالأحجار الكريمة وكنت من أهل هذا يجوز. لكن الذهب والفضة ما يجوز. الغرض المقصود عظام يتكلم عن الآباء والأجداد. والثاني القسم الثاني إيش نقيض عصامي. العصامي اللي هو إيه بنى نفسه بنفسه كما يقولون. الرجل الذي بدأ من الصفر إلى أن بلغ إلى القمة باجتهاد وجد وتعب وهذا طالب العلم الذي يمكن أن يفخر بذلك لو الله أوصله إلى درجة العلماء. ولا فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى إيش أدلاه. والثاني عظام عصام جمع بين الخيرين وهذا ينفعه جدا كابن حزم. ينفعه جدا، أو كالليث بن سعد، فهذا عظامي عصامي، فده يكون عنده الوجاهة والمكانة والأجداد، وأيضا عنده الجد والاجتهاد. طبعا كل من كان عنده الوجاهة والأجداد، في منهم من يركن على الأجداد وعلى الوجاهة فيسترخي، لكن منهم من يجد ويجتهد كما فعل ابن حزم رحمه الله تعالى. فهذا عظامي عصامي. أما الرابع هو إيش؟ لا ليه في العير ولا لا ده بنا، ده هو جالس بجانب الرصيف، لا 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 الموتى يعرفونه ولا الأحياء يشمونه. فهذا لا هو عظامي ولا هو عصامي ولا أشرقت شمسه بحال من الأحوال، وهذا يعني على الأقل يسقط من المعالي، والله جل في علاه يحب معالي الأمور ويكره سفسفها ويكره سفسفها. الغرض المقصود هنا الذين يبخرون بالأحساب دون أي فعل يلامون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بر تقي أو فاجر شقي، وقال السلام لا فضل على عجمين على عربية أو عربية على عجمين إلا بإيه؟ إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأمر الأول الذي هو من أمر الجاهلية، الكلام على الأجداد والأشعار كثيرة جدا تفتخر بذلك. الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي هي من أمور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني انتقدها، قال والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب له تصويران أو قل له تفسيران. الطعن في الأنساب إما بالتحقير وتقليل الشأن، يقول من أنت؟ أنت ابن الحفاة العراة. من أنت؟ أنت ابن الخدمات، ولا يعني أتكلم على مقدار الكلام على أهلية الرجل. فالطعن بالتحقير والتقليل وتقليل الشأن، وهذا فيه من الكبر واحتقار المسلمين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أرأيت لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه رضاه يا ابن السوداء، ماذا حدث معه؟ أرأيت الانتصار العارم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقلت له ابن السوداء عيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه ليست بالهينة. وأبو ذر هذا هو، قلنا ليس الشريف هو الذي لا يخطئ، الشريف الذي إذا علم أنه قد أخطأ أن يرجع، والذي يصر على خطئه هذا رجل لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسة، وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يحترم بعد ذلك. لما؟ لأن هذا فيه كبر في قلبه، والذي فيه كبر في قلبه أصغر ما يكون عند ربه جل في علاه. انظر لأبي ذر، قال نعم قلت ذلك يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فوضع خده على التراب وقال والله لا أرفع خدي حتى تطأ برجلك على خدي. تنظر كيف أن انتصر لأخيه بلال رضي الله عنه وارضاه. فهذا هذه الصورة الأولى من الطعن في الأنساب. الصورة الثانية من الطعن في الأنساب هو أن يقذف القذف، وهذه من الكبيرة من الكبائر، والذين يرمون المؤمنين ولم يكن لهم، والذين يرمون المحصنات المؤمنات ولم يكن لهم شهداء. لا لا خطأ الرجل عشان هو عنده نعاس. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة وذكرهم الله جل عنهم إيش فاسقوه فأولئك هم الفاسقون. فالغرض المقصود الطعن في الأنساب أيضا من الكبائر. المسألة الثالثة قال والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم أن يقول مطرنا بنوء كذا، وهذا أصل على إثر السماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال أتدرون ما قال الله؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله برحمتي فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب نعوذ بالله من الخذلان. لكن التفصيل أنا فصلته يوم السبت صحيح ولا لا، وتذكيرا للمنتهي وما أدري من المنتهي، وتأصيلا للمبتدي وما أدري من المبتدي، لكن هي تذكير للمنتهي وأيضا تأصيل للمبتدي. أبين وأمر مرور الكرام في هذا الباب الاستسقاء على أنواع ثلاثة. استسقى معتقدا بأن النجم يحرك المطر السحاب وهو الذي يتحكم في المطر. استسقى بالنوء وهو يقول ويعتقد بأن الله هو الذي يرزقهم المطر ولكن النجم أو تحرك النجم هذا سبب من الأسباب. استسقى بالنجم يقصد أنه في وقت كذا يحدث المطر، في وقت الشتاء يحدث المطر، يعني يقول مطرنا بنوء كذا يعني في وقت نوء كذا، في وقت نجم النجم كذا الذي يطلع، مفهوم؟ يبقى عندنا ثلاث أقسام هو الآن. فالقسم الأول كافر كفر أكبر، من اعتقد بأن النجم يتحكم في المطر فهذا كافر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا يكفر بالإجماع كما قال نعيم بن حماد. الثاني اعتقد أنه سبب ويعتقد بأن الله هو الذي ينزل المطر من السحاب فهذا كفر كفر أصغر، كفر أصغر، لأنه قد اتخذ سببا لم يشرعه الله
السبب والدلال على الكفر هو دكتور أيمن اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. شرحت كثيرا
فهذا كفر أصلا.
ننتقل إلى النزاع الخارجي. الفهلاوة ما تنفعش.
الفهلاوة المصرية منعناها والفهلاوة الشامية الآن واقفين عشان نمنعها.
كما الفهلاوة المصرية أيضا نمنعها.
ها
رأيت يوم السبت لابد تجلس جنب الخشبة تجلس لتتعلم عشان تدخل. أنت لا
تكون فقيها فقط. نريدك فقيها محدثا وبارعا في العقيدة. دعك من عندنا بعض الأغرار الذين لا يفقهون شيء. أبو شبر جلس بعض جلس لا يفقه شيء فلما تعلم بعض العلوم منه قال أنا اكتفيت. أنا مش هستفيد غير من درس واحد أو من نص درس. هذا يعني لو كان كمثل أبي يوسف قلنا له لا أنت لا تجلس احنا هنقبل إيديك ورجليك ونسمع منك. أبو يوسف جلس سنين طوال مع أبي حنيفة يتقن فوجد في نفسه أنه أثقل في أبواب كثير من الفقه. فبعث علي أبو حنيفة بإيش؟ بورقة صغيرة فيها سؤال فإن أجاب باليمين قال له أخطأ فإن أجاب باليسار ومسألة في المعاملات أخطأ. ما استطاع أن يصل اليمين ولا يسار ولما جاء في الوسط بعث علي قد أخطأت أيضا. فقال والله هذا السؤال ليس من أحد إلا من أبي حنيفة وفهم. قال أراد أن يبين لي أنني إيه ما زلت بشبر ما زلت بشبر. فالأغرار الأغمار السفهاء هؤلاء الذين يتعجلون فلا يصلون. أما أنت فلا أنا أشهد الله أن لك صبر على طلب العلم لا أدري هذا فضل الله جل في علاه. تميزت كثيرا عن كثير من هنا وحتى الذين جاءوا الآن كالإخوة موسى وأخونا خوري وأيضا عبد الله وإن كان مريضا ثبت والبنى. يعني أنا صراحة أقول الحمد لله أن زرع في البلد إخوة من الإخوة الإماراتيين ثابتين على طلب العلم ثبات عجيب جدا 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 مع أن كثير من إخواننا هنا مع الخلق الراقي السامي لكن ما عندهم صبر على الطلب. وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وعندنا الصغار هو الآن البركة ومن بجانبه هو الرجل هذا يعني ما يترك الدروس. فنسأل الله أن ربنا يثبته على كده ما يطير مع الأفراخ الذين يطيرون. فنحن نقول أيضا لا نريدك فقيها فقط بوابة العلم إتقان العقيدة رغم حتى لو تقول أنا جدولتي ولا جدولتك هذه القيها خلفك ظهريا لابد تتقن في أبواب معينة. تفضل يا دكتور أيمن شارك في المشاركة مداخلة أكيد تفيد الأخ شيء. هذا الرجل بيطلع علينا بأمور يعني والله يعني انطاشت عقولنا بسببه يعني ما كان عجبا عمتها انت ذكر الله خير. نحن نقول قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا هذا السبب لابد أن يكون تسلط عليه ضوء الشرع لا تتخذ سببا لما يشرعه الشرع بحال من الأحوال لأن الله تعالى قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما الشافعي يا له من عالم هذا بقى الفقه والإتقان. أنت لو لا اسمع احنا شرحنا كتاب رسالة مع إخواننا في الدورة في مصر أصول السنة للمزني ترى فيها ما فيها من لآلئ العقيدة الراسخة على عقيدة السلف الصالح في هذا الباب عشان تعرف علماءك أئمة المذهب عندك كانوا من الإتقان بمكان في عقيدة السلف. فالشافعي قال نحن نقول نحن لا نحجر واسعا لو قال ذلك وقصد بذلك التوقيت لا يدخل في الكفر بحال من الأحوال لا أكبر ولا أصغر. وإن كان الأولى لنا ألا يقول لكننا يمكن أن نعتذر للمسلم طالب العلم لو قال مسلم لو كذا. قلنا له تقصد بالباء هنا للتوقيت قال نعم. قلنا إذن لا تدخل في المخالفة في هذا الباب. يعني أنت كان المطر في وقت الشتاء اللي بيطلع فيه نجم كذا كما مسألة احمرار الثمر ولذلك مش هي أصلا مرتبطة بطلوع النجم مع توقيت. فقالوا إذن لو كانت التوقيت ليس فيها ثمة شيء. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة أو الانتقاد الثالث. الرابع وهو الأهم عندنا قال والنياح على الميت. قال والنياح على الميت هنا كبيرة من الكبائر لا سيما وليس كفرا لا تخرج من الملة والدلاء ذلك كما سنبين. لأن المسلم قال أربع من أمر الجاهلية هذه دلاء أنها كبيرة. قال سنتاني بأمتي هما بهم كفر ولما وصفها بالكفر علمنا أنها كبيرة يعني لم تكن تخرج من الملة فهي كبيرة من الكبائر. وهنا نقول النياحة على الميت خرجت من الكفر الأكبر. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إن لم تتب قبل أن تموت هذا هو الأصل النائحة إن لم تتب قبل أن تموت تأتي يوم القيامة عليها سربال من إيش من قطران ودرع من جرف.
هذا الحكمة من ذلك الاشتداد العذاب عليه. يعني طبعا تربال من قطران ايش اللي يحدث؟ سريع الاشتعال
فهو لا، وايضا درع من جرف من جرف
من جرف حتى يشتد عليها الامر في العذاب في عرصات يوم القيامة. فهذه فيها دلالة انها ليست
بكفر، لا لا لا, لا يخرج من الملة، هذا كفر لا يخرج من الملة، لكن النياحة كما قلنا بانها كبيرة من الكبائر، لذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم انها من امور الجاهلية، وقد بعثه الله جل في علاه ان ينفي امور الجاهلية.
من الاحاديث ايضا في هذا الباب بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر جاء نساء جعفر يبكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ رجلا فقال له اذهب اليهن فامرهن الا يبكين، فذهب فرجع قال ما كففنا عن البكاء، فقال اذهب فامرهن الا يبكين، فرجع ثانية ومن الذي يرقب ذلك؟ عائشة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحزن الشديد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبة في الناس قال قام زيد فاستلم الراية فقتل ودخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي والدموع تنزل، ثم قال استلم الراية جعفر فقتل ووصف قتلة جعفر رضي الله عنه وارضاه وان الله ابدله بجناحين يطير بهما في الجنة ويبكي بعد ذلك الرواحة ويبكي، الحزن شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء جعفر يبكين فقال له اذهب فقل لهن لا يبكين، فلما ذهب رجع فقال يبكين، فقال احسوا في افواههن التراب. ماذا قالت عائشة؟ نفذ صبرها، قالت ارغم الله انفك، لا فعلت ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا انت خففت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا انت جعلتهن يعني يكففن عن البكاء ولا انت تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشتد عليه الامر وتراجعه في كل مره. فهذه طبعا ايضا فيها التبكيت على من وكلته بشيء او امرته بشيء فلم ينفذ ويأتمر به بما أمرته به. فالغرض المقصود أن سلم قال احسوا في وجوهن التراب أو في أفوهن في أفوههن التراب، دلالة على أن هذا الأمر معصية وهو كبيرة من الكبائر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث أم عطية، وهذا حديث عجيب قد أوجب لنا إشكالا، لأن أم عطية قالت أخذ علينا سلم في البيعة ألا ننوح، نهى عن النياحة، فقالت ما وفت منا امرأة إلا خمسة، يعني النساء كلهن التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن في البيعة ألا نياح، لا نياح، فما وفت إلا خمسة. فقالت ثم قلت يا رسول الله لا إلا آل فلان، فإن امرأة منهن أو منهم أسعدتني، طبعا كما قلنا إيه مسألة البكاء لها أسعدتني فلابد أن أسعد، قال إلا آل فلان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان أوجب إشكال، إيش الإشكال؟ قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نياح فما وفت إلا خمسة، لكني قلت إلا ألف فلان أسعدتني منهم امرأة أريد إسعادني، فقال إلا ألف فلان. وين الإشكال؟ ما الذي أوجب إشكال؟ هذا. طب وإيش الإشكال هنا؟ اسمه لا ده هو يأتي بها ما شاء الله ولا قدر الله، كملها والله يا عندك هتثبت بالفرع معاك الأصل. ها لما أوجب إشكالا؟ ماشي يا محمد، كيف يعني؟ ممتاز، ما هو هذا كما قال يعني جواز النياحة وهو الذي بايع وقال لا بل وقال سنتان بأمتي هما بما إيش كف، فأجاز كيف يجيز لما يجيز؟ لذلك اختلفت أنصار العلماء هنا الآن، نحن بين حاضر وبين مبيح، وقالوا سلم نعم إلا آل فلان، فأوجبت لهم كما قلنا إشكالا، فأجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة خمسة. الجواب الأول قالوا بأن قول سلم إلا آل فلان قالوا هذا ناسخ، استغفر الله، قالوا هذا قبل تحريم النياحة. هذا عجيب والله، يعني العلماء قالوا هذا قبل، كيف إذا كان سياق الحديث يثبت إيش الناهي ده يبايع ويمنع يقولون قبل التحريم، من وين أتوا بهذا؟ فاسد جدا هذا التوجيه. التوجيه الثاني في الإشكال قالوا هذا خاص بأم عطية، ونحن نرفض ذلك أصوليا، إذ الأحكام لا يمكن أن تناط بإيه؟ بالأعيان والأشخاص، بحال حتى ولو بالنبي، حتى ولو بالنبي، الأصل عدم الخصوصية. يبقى إذن هذا خطأ مبين، لا يصح، مفهوم ولا غير مفهوم؟ ممتاز، يبقى إذن هذا فاسد أيضا. الثالث فيه توجيه، قالوا نحن نقول النياحة على الكرم، لأنه بايع فمنع ثم أقر بإيه؟ بألف فلان، يبقى هذا صارف من التحريم إلى، هذه وجهة نظر أصولية، وجهة نظر أصولية محترمة لكنها ضعيف، وأين الضعف؟ أين الضعف؟ صاحب البركة ممتاز. أول شيء لأنه قد غلظ فيها وسمها كفرة. كيف كفرة يكون على الكراهة؟ الأمر الثاني المهم جدا ورتب عليه الهدف الأخير. نعم نفس الأمر، لكن في أمر آخر نقول حتى لو قلتم لا يساعدكم، المتن لا يساعدكم، لأنه لما استثنى إيش تخصيصا، يعني ما قلت لا يساعدكم هذا الكلام لو كان المسألة على التعميم، لا ده يبقى في دائرة التحريم إلا ألف لا، فلا يساعدكم هذا، أن هذا ينصرف من التحريم إلى الكراهة. مفهوم؟ طيب الحمد لله وشكر الله. فهذا بالنسبة للتوجيه الثالث ولا الرابع؟ الثالث ولا الرابع؟ ها؟ الثالث. طيب الرابع قول صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، أي استعديهم بالبكاء وإياكم. فهمتم كيف؟ قال إلا آل فلان، قال إلا آل فلان، يعني إلا آل فلان أسعديهم، أسعديهم بالبكاء دون النياح. وهذا خطأ بين. ليش خطأ خطأ بين يا صاحب الرسائل؟ أنا أراه ضعيفا جدا، فما أدري تراه أنت أم لا، لا سيما المسألة فيها إسعاد. لا انت قاربت، انت على مشارف الانتهاء ثلج. ممتاز ممتاز. تفضل شيخ. هو هذا انتم على الباب الصحيح الان. هو صحيح بذلك. ايش نقول؟ لو قلت اسعدي، لو قال اسعديهم بالبكاء على الجميع، لما تخص بألف فلان؟ الجميع اسعد الجميع، لما يخص بألف فلان؟ يبقى لا، يبقى كأنك لم تجعل استثناء النبي صلى الله عليه وسلم ايش فائدة. اذ الاسعاد بالبكاء او البكاء على الميت هذا رحمة، فهو على العموم، لما يختص به ألف فلان؟ فهذا ضعيف ايضا الذي نرتضيه، والله تعالى اعلم وعلم. هو التوجيه الخامس، وهو بان الرسول قال الا ألف فلان، قالها منكرا، منكرا عليه، ليس مقرا لها. هذه بدأ يعني كانها تقول الا ألف فلان، يقول لها انا اقول الكفر، تقول الا ألف فلان، الا ألف فلان، انكارا لا اقرارا. والدلاء وله نظير من الشرع نظائر. لما دق الباب الرجل فقال من؟ قال انا. فماذا قال مسلم؟ انا هذا اقرار على ما قال ولا انكار؟ انكار. اهو الان انا انكار. وايضا لما قالوا اشترط الولاء قال اشترط لهم الولاء، انكار ولا اقرار؟ انكار. فكان هنا قول الانسان المعطيه الا الف الان هذا انكار عليه، ان هو سماه من اعمال الجاهليه وقال تنتني بامتي فهم بهم كفر، فلا يجوز بحال من الاحوال. يبقى لنا الكلام على نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وتكفين الميت. نهي النساء عن الجنائز عشان ما نموتش كمدا، ناخذ الباب هذا ان شاء الله ونسرع فيه، مع انها مساله خلافيه لكن هنسرع فيها ان شاء الله. اتباع الجنائز، احنا قلنا اتباع الجنائز هذه من الواجبات على المسلمين، فرض كفايه، صحيح ولا لا؟ على الذكور الاناث، هل للمراه ان تتبع الجنازه ام لا؟ طبعا عندنا الحديث الاصلي في الباب حديث ام عطيه رضي الله عنها وارضاها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. لما قالت عائشه، لما قالت ام عطيه نهينا وقالت لم يعزم علينا، وكان المساله فيها بعض الخلاف الاصولي بين العلماء، تشعبت الاقوال واختلفت انظار العلماء، لانها قالت نهينا ولم يعزم علينا، فنظر العلماء قالوا قالت نهينا، ونظر الاخرون قالوا قالت لم يعزم علينا، فافترقت الاقوال، وبعضهم قالوا قال نهينا نقف معها، فافترقت الاقوال. كيف ذلك؟ نقول الذين قالوا بنهينا قالوا هذا الامر او هذا النهي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وين الدليل على ان النهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا يجوز للمراه ان ايش؟ ان تتبع جنازه، النهي زوجها، النهي سيدها، النهي عمها، النهي ابو بكر، النهي عمر، ولا حجه في هؤلاء. الحجه في من؟ وما اتاكم الرسول فخذوها. مين بقى المبتدع الذي اتانا؟ استغفر الله، مش مبتدع، بدعه، اقصد عشان اكون حسن اللفظ، استغفر الله على الخطا، استغفر الله. من الذي ابدع لنا بهذا الفهم الظاهري؟ ابن حزم هو الذي اتانا بهذا الفهم المغلوط صراحه، المقلوب، ادهشنا. قال نهينا، ليس فيه التصريح على ايه؟ على ان النهي هو من؟ يبقى اذا المساله على الجواز، على الاصل، على الجواز، جواز الاتباع لاتهام النساء. قال النساء شقائق الرجال في الاحكام، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر بالاتباع، وان حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها اتباع الجنائز، فما الذي يمنع النساء؟ فللمراه ان تتبع، لا سيما وان ام عطيه قالت ولم يعزم علينا ايضا، يعني احنا بنتبع اهو الان، ليس مشددا علينا. يبقى اذا عندنا طرفان ووسط، القول الأول قول الظاهرية قالوا بجواز اتباع الجنائز. طيب الحمد لله أنهم لم يقولوا بالاستحباب. القول الثاني قالوا على النقيض، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. قول الثاني على النقيض قالوا طرفان وسط كما قلنا، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. من هؤلاء؟ المالكية والشافعية والحنابلة. استغفر الله، خطأ مني وهم مني. قال الأحناف، الأحناف هم الذين قالوا بالحرمة، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بالحرمة، قالوا بحرمة اتباع الجنائز. واستدلوا على حرمة اتباع الجنائز بأدلة. قالوا أولا في قولها نهينا، وأصل النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، ونهي النبي وتحريم النبي لا يحتاج إلى عزم ولا تأكيد، لقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عنه إيش فانتهوا، ما في، لا يحتاج إلى عزم. قالوا إذا لما قالت نهينا ونهينا هنا لا يمكن أن تكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا جماهير المحدثين من السلف والخلف يقولون بأن هذا حكم إيه الرفض. فإذا نهينا على التحريم، قالوا على التحريم، واستدلوا على التحريم بأدلة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 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 نسوة يبكين، فقال من هؤلاء؟ فقالوا ينتظرنا جنازة، ينتظرنا جنازة. طب ينتظرنا جنازة لما؟ اتباع. فقال ارجعنا مأجورات غير مأجورات، ارجعنا مأجورات غير مأجورات. قالوا هذا أوضح في الدلالة على التحريم، ارجعنا مأجورات غير مأجورات. قالوا أيضا نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور، لأنه لما قال لما استحقت اللعن بالزيارة، والزيارة لا يصل لا تصل بها المرأة لا تصل إلى القبر إلا باتباع، فإذا هذا منع مبطن عن الاتباع، فقالوا بالحرم. طيب القول الوسط قول بين الطرفين، وهو قول الجمهور من المعتمد في المذهب الشافعي، المعتمد في المذهب المالكي، المالكية فيه تفصيل جزئي يعني، وأيضا الحنابلة قالوا بذلك، قالوا بالكراهة، اتباع الجنائز للمرأة على الكراهة ليست على التحريم. طبعا الذين قالوا بالتحريم قالوا أيضا من الأثر أنها إيه؟ مصدر للفتنة فلا يجوز. فالذين قالوا بالكراهة قلنا قالوا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.